الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأصلي على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أنه رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وذريته الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في زمن فيه زلازل كثيرة، ونحتاج إلى بناء يقاوم الزلازل، وقد تزامن الإعلان عن هذا الموضوع مع زلزال هايتي، مع أنه ليس له به علاقة، فقد تم اختيار الموضوع قبل حدوث الزلزال. لكن هذا الزلزال كان فيه عبرة في الحقيقة، لأن ما أحصوه حتى الآن أكثر من 75,000 قتيل، يتوقع أن تزيد الأعداد إلى 200,000، وبالإضافة إلى 250,000 جريح. مع هذه الكثرة الهائلة من المباني المدمرة التي شملت كل المرافق، وهذا وما أتبع ذلك من السلب والنهب وأنواع الأمراض التي تنتشر، وكذلك بتر الأطراف نتيجة الخشية من مرض الغرغرينة، من حوادث تساقط هذه القطع الهائلة على الناس، وقد غادر بعض الآباء والأمهات المستشفيات تاركين أولادهم فيها لأنهم لم يعودوا يقوى على رؤية أولادهم، وقد بترت أطرافهم. وأحد الأطباء يقول إنه قد كسر منشاره من جراء العملية العاشرة، وتسير أعمال الإسعاف والبتر في الشوارع لأنه ليس هناك مستشفيات تجرى فيها عمليات أصلا. هذا ولا شك يذكرنا بأن بقرب قيام الساعة، لأن من أشراط الساعة كثرة الزلازل، ويذكرنا بزلزال يوم القيامة، الزلزال الرهيب الذي ذكره الله عز وجل بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وإذا كانت زلازل الدنيا متعددة وفي أقطار متعددة ولها توابع زلزالية كما حدث اليوم بالنسبة لزلزال هايتي، لكن زلزال الآخرة واحد، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. من أنواع فتن المحيا الزلازل التي تصيب أهل الإيمان، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهنالك أيضا زلازل نفسية، هنالك زلازل تأتي نتيجة طغيان أهل الكفر، هنالك نتيجة حصار أعداء الإسلام للمسلمين. فزلزل الصحابة، الزلزال النفسي هذا زلزال خطير جدا، لا يقل خطورة عن الزلزال المادي، بل قد يكون أشد في كثير من الأحيان، لأن الزلزال المادي إذا كان ينشأ عنه تلف النفس وإصابات وانهيار مباني، فإن الزلزال النفسي قد ينشأ عنه الكفر والعياذ بالله وذهاب الإيمان. وأما من أراد الله له الثبات فإنه وإن زلزل فبنيانه ثابت لا يتهدم. وحديثنا عن بنيان يقاوم الزلازل. نحن الآن أيها الإخوة والأخوات أمام زلازل متعددة، أشياء تزلزل التوحيد من أمور الشرك، أما أشياء تزلزل النفس من الكفريات. كل يوم تسمع بكفر جديد، وأحيانا يعني يأتي من لسان بعض من ينتسب إلى الدين فيأتي من يقول لو أمرني نبي أن أكفر اليهود والنصارى لكفرت به. يعني ماذا تتوقع من وضع إذا وصلنا إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى؟ فما بالك بمن يخرج على الناس ليزلزل إيمانهم ويبلبل عقيدتهم كل يوم بمقالاته وكلامه وأطروحاته؟ ما بالك بهؤلاء الشباب الذين تنفتح عليهم أبواب الفاحشة والفساد كل يوم، تزلزل إيمانهم بأنواع الفواحش والصور العارية ومشاهد المعاصي وألوان كذلك التبرج والسفور والأشياء التي تزلزل دين الإنسان وهو يمشي في الشارع والسوق؟ ما بالك بهؤلاء الذين يسافرون إلى الخارج أو يذهبون في بعثة وهم يشاهدون انفتاحا على عالم مليء بالكفر والشرك والإلحاد والزندقة وأديان وملل ونحل أخرى وأنواع من الكبائر التي تقترف على الملأ يوميا وفي العلن، ودعوات إلى الشر والرذيلة وأوكار الفساد والملاهي الليلية والبارات ودور السينما وما يلاقيه الشاب وهو يعاشر ويخالط هؤلاء وأولئك من حتى ممن هم معه في قاعات الدراسة. ما بالك بهؤلاء الذين يزلزل إيمانهم ودينهم وتزلزل عقيدتهم وأخلاقهم يوميا بفعل البث الإعلامي وبرامج القنوات الفضائية؟ يوميا يزلزلون، تزلزل أفكارهم ومبادئهم وعقائدهم يوميا بما يعرضه أهل البدع من برامج ومسلسلات، كذلك بما يعرضه أهل الكفر والشعوذة والسحر، وكذلك بما يعرض من تنصير وطعن في دين الإسلام والتشكيك في نبي الإسلام وإثارة الشوات عن القرآن وعن محمد صلى الله عليه وسلم وعن العبادات وأركان الدين يوميا، إذاعات تطرح برامج. ما بالك بهذا الركام الهائل من الأشياء التي تتقاذف يوميا إلى السمع والبصر والعقل والقلب تزلزل. هذه الزلزلة من مثل زلزلة المناصب وزلزلة الأموال وزلزلة الإغراءات المادية للإنسان. وتشاهد يعني ترى شخصا قد عرفته من سنين طويلة كان على الجادة وعلى الصراط المستقيم، فإذا به قد انزاح إلى مسافة طويلة وتكتشف أن منصبه أو بعثته أو تجارته أو العلاقات التي دخل فيها مع ناس متفاوتي المستويات قد أضرت به ضررا شديدا ونقلته من معسكر أهل التدين إلى معسكر أهل الفسق مثلا. ما بالك بأنواع الزلزلة التي يتعرض لها حتى المتدين من خلال أطروحات أهل التميع وكذلك المتساهلين الذين يقذفون يوميا بفتاوى تجعل هذا يقول طيب هؤلاء مشايخ، هذا اجتهاد فلان، سألت فلانا وفلان يقول بكذا. وأحيانا الشهرة الإعلامية لأشخاص تزلزل المشاهدين وتزلزل المستمعين والمستفتين. إذن الزلزلة يوميا حاصلة على مستويات متعددة من عقيدة الإنسان إلى أخلاقه ومن الفقه ومسائل الفقه إلى الثوابت. الخلخلة الآن طالت الثوابت، هناك زلزلة الآن للتصورات الإسلامية أو القواعد الشرعية والثوابت الدينية والأسس، الأسس الآن تزلزل. فكيف يمكن أن نبني أنفسنا بناء يقاوم هذه الزلازل؟ كيف يمكن أن نستفيد من تلك الأبنية الشاهقة العظيمة لنفوس الأنبياء والصالحين والشهداء والأولياء والحواريين الصحابة والتابعين والعلماء كيف يمكن أن نستفيد من تجارب التي مرت على من سبقنا في تحصين أنفسنا؟ كيف يمكن أن نستفيد من طريقة البنيان الذين كانوا مع نوح عليه السلام؟ هؤلاء القلة بالرغم من الخيانات، حتى كانت امرأة نوح تدل قومها على من يسلم من قومه ويتبعوه ليأخذوه فيفتنوه عن دينه، لأن من أنواع الزلزلة زلزلة التعذيب والاضطهاد، زلزلة التخويف التهديد مثلا. طيب هؤلاء كيف استمروا معه حتى نجاهم الله في السفينة؟ ماذا كان يقول لهم؟ كانوا يتعرضون لأنواع من الهجوم القاسي من قومهم، سخرية واستهزاء مثلا. وكيف يمكن أن نستفيد من بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام في مرحلة الاضطهاد، وفرعون يزلزل إيمانهم يوميا، سواء كان بالذبح أو استحياء النساء أو التسخير في الأعمال المختلفة وإهانات مستمرة لنفوسهم، فيأتي موسى عليه السلام بينهم ليبدأ مشوارا طويلا من تربية النفوس، واتخذوا ويجعلوا من بيوتهم قبلة ويقيموا الصلاة، ويأتي يعني بهذا الإحياء لدين إبراهيم عليه السلام ومن سبقه من الأنبياء كإسحاق ويعقوب، ويعيد في بني إسرائيل بوحي من الله تعالى هذا البنيان. وكيف كان يبني قواعد الأمل في نفوس من يتبعه؟ وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كيف نستفيد من سيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ذلك الرجل صاحب الامتداد الأثري في البشرية؟ يعني آثاره في البشرية عجيبة وباقية، ولو سألت عن توراة موسى وإنجيل عيسى لا يوجد، ولو سألت عن ناقة صالح وعصا موسى لا توجد. إبراهيم عليه السلام له آثار في الأرض باقية إلى اليوم، فهذا المسجد الأقصى وهذا البيت الحرام الكعبة، وبقي التوحيد الذي عليه إبراهيم حتى دخل العرب، حتى كان في العرب في بعض الأفراد الذين بقوا على دين إسماعيل عليه السلام، والعرب يعرفون التوحيد ودين إبراهيم، وأقيمت الحج عليهم به وبدعوة إسماعيل ابنه. امتداد إبراهيم بالأنبياء الذين جاءوا من عقبه ونسله ليكون آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، الآثار باقية إلى اليوم، وأرنا مناسكنا والمناسك باقية إلى اليوم، والمشاعر والأذان الذي أذن به في الحج باقي إلى اليوم. ذلك الرجل الذي خرج مضطهدا من أرض العراق إلى بلاد الشام، ويكون هنالك آثار لأبي الأنبياء في بلاد الشام، ويأتي إلى الحجاز ليكون له آثار في الحجاز. كيف يمكن أن نستفيد من الأبنية الشامخة التي صمدت أمام زلازل الشهوات؟ مثلا لو أخذنا أربعة قصص، يوسف عليه السلام في ثباته أمام امرأة العزيز، والثبات الذي حصل وقاوم ذلك الزلزال، يعني امرأة تدعو شابا عزب يدخل بيتها في كل وقت وحين دون ريبة لأنه كالخادم والعبد، ولها وهي سيدته التي لها عليه الأمر والنهي، وهو الغريب عن البلد، وتستعين بكيد النسوة وتهدد بالسجن، وهي ذات منصب وجمال، وهي البادئة هيت لك، وغلقت الأبواب وغاب الرقيب والزوج قليل الغيرة، ومع ذلك يستعين على الثبات بالدعاء ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربي، ربي السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وجريج تأتيه البغي وتتزين تعرض نفسها له لأن تحدث قومها أن تغويه، لكن لم يلتفت إليها. ليش؟ لأنه كان صاحب عبادة، فالعبادة هذا حصن يقاوم الزلازل، لأن الذي تميز به جريج أن عبادته مستمرة ونوافله بعد فرائضه، لدرجة أن أمه دعته عدة مرات وفي كل مرة كان يصلي، فما أكثر صلاته. هذه الصلاة والعبادة هي التي ثبتته أمام البغي فلم يلتفت إليها. وكلمة اتق الله كان لها مفعول في النفوس، فجعلت ذلك الرجل يقوم من بين رجلي المرأة وقد أوشك على الوقوع عليها بالحرام لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وتعرض للحرام أنواع من الناس وشخصيات صمدت بدعاء وعبادة وتذكير. ولذلك اليوم نحن نحتاج إلى أبنية تقاوم الزلازل في عصر الشهوات من خلال هذه المواقع والبرامج في القنوات والصور المنتشرة في الجوالات والقاذورات الكثيرة الموجودة في الواقع، صورة وشكلا حسا ومعنا وحقيقة وخيالا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ لا يستوي من أسس بنيانه على التقوى والطاعة من أسس بنيانه على جفا جرف متداعي للسقوط. البنيان القوي الراسخ المتين الذي يقوم على أساس من القرآن والسنة، والناس يتفاوتون في بناء أنفسهم وفي تأسيسها اختلافا بينا جليا واضحا، يظهر ذلك من خلال المحن والمنح، من خلال الإغراء والإغواء، ومن خلال البراء والسراء، من خلال النعم والنقم، من خلال الفقر والغنى والصحة والمرض، من خلال السعة، ومن خلال الاضطهاد. منهم من تزلزله أدنى ريح وتهدمه أدنى هزة، ومنهم من يتماسك لوهلة ثم يسقط، ومنهم من يستمر شامخا. لا يثبت أمام الريح العاصف إلا الشجر الثابت. يقال إن شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة الدباء تصعد في 2 أسبوع. فتقول للصنوبرة إن الطريق التي قطعتها في 30 سنة قد قطعتها في 2 أسبوع، فيقال لك شجرة ولي شجرة، فتجيبها شجرة الصنوبر مهلا إلى أن تهب ريح الخريف، فإن ثبت لها تم فخرك. اللطائف لابن الجوزي. الثبات أمام العواصف الآن مهم جدا للشباب والفتيات والكبار والصغار. نحن الآن في زمن الإشغال، الزمن إشغال يشغلك بما فيه من الترفيه والألعاب والأشياء البهرجة الآن، بهرجة الألوان، صور ذوات الأبعاد، المؤثرات النفسية، هذه التي تجعل الوقت يضيع كثيرا على الناس. طيب ما الذي يمكن أن في مقاومة هذا؟ كيف تكون النفس ساعية للكمالات وهمتها عالية بحيث ما تلتفت إلى هذه السفاسف؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لما ترى أنت يا أخي الآن الزلزلة في الثوابت، الآن ترى القضية يعني في التوحيد، الضرب في الأسس في التوحيد، وتميع قضية الكفر، تميع قضية الشرك، وقد تميع قضية البدعة مثلا، وخلط الحق بالباطل، والتدليس والتلبيس الذي يمارس ويستعمل فيه حتى ممن يمتون بصلة حتى إلى بعض العلماء والمشايخ. فهذا ابن العالم الفلاني، وهذا أخو الشيخ الفلاني، وهذا قريب العائلة، سليل العائلة الفلانية. إلى هذه الدرجة استطاع الأعداء أن يصطادوا، يا جماعة أن يصطادوا ويقرب إليهم حتى يعني من أقارب الناس المعروفين بالعلم والدين، يعني ما إلى هذه الدرجة صارت قضية الإيقاع والإصطياد أو قضية المهارة في الإسقاط ويعني نصب الشراك للخداع والاستقطاب ليستعمل هؤلاء في تضليل الناس لأن لفلان نسبا أو لفلان قرابة مثلا، ثم بعد ذلك يحتار هؤلاء العامة ويقولون أليس هذا ابن فلان؟ أليس هذا أخو فلان؟ أليس هذا من سليل العائلة الفلانية؟ وهو يقول كذا وكذا. أليس هذا شكل شكل شيخ؟ أليس هذا عمة عمة عالم؟ أليس هذا منصب منصب مفتي؟ وهكذا. هذه زلزلة زلزلة، لكن يعني الأحق أحب إلينا من الأشخاص. في النهاية صاحب البناء القوي يعني المؤمن صاحب الدين المتين ما يهمه من الذي قال بقدر ما يهمه ما الذي قيل، هل هو صح ولا لا، ويعرض على الكتاب والسنة. ثم في ناس ماضيهم يدل عليهم، ماذا عمل في الماضي وماذا قال في الماضي ومن هو ومن أين خرج وأين نشأ وهو عرف بأي شيء، لا يهمك يعني كثرة الأقوال، تعدد المصادر، قضية مثلا الأضواء، الشهرة، قضية النشر. ينشر باطل كثير، ما ينشر في العالم من الباطل أكثر مما ينشر فيه من الحق. كم مجلة يوميا، كم جريدة، كم قناة، كم إذاعة، كم يعني كم محطة، كم يوجد من الوسائل التي تبث يوميا، لكن ماذا تبث؟ وإذا كان عموم الإعلام في العالم بأيدي أعدائنا فماذا تتوقع أن تسمع؟ ويوجد من القلة المباركة من يدافع حسب السنة الإلهية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا تزال تسمع خيرا من إذاعات أو قنوات أو كتب ودور للنشر أو على قلتها، لكن يكتب الله فيها خيرا، ومواقع تنشأ بإمكانات بسيطة لكن يبارك الله عز وجل فيها، وجهود يعني فردية لكن الله عز وجل ينفع بها وتنتشر، لأن الإخلاص الذي في بنيان أصحابها وسعيهم للعلم الصحيح جعل لذلك أثرا في أعمالهم التي يذيعها الله عز وجل وينشرها الله عز وجل ويبعثها الله تعالى. هذه مخطوطات علماء يمكن لما كتب الواحد فيهم الكتاب ما كان يظن أن يتعدى أهل بيته أو بعض جيرانه أو قليل من المحبين من تلاميذه، ومع ذلك يطبع منه مئات الآلاف وملايين النسخ اليوم. فما الذي يعني يجعل دور النشر تتجه إليها ومن الذين يبيعون الكتب ناس من غير المسلمين، لكن لما صارت الكتب الإسلامية رابحة دخلوا في التجارة وصاروا سببا في نشر الكتاب الإسلامي؟ إذن يعني قضية الكثرة والقلة يجب أن لا تحرف الإنسان عن تلمس الحق، والقلة منصورة بحسب الوعد النبوي في حديث الطائفة المنصورة، وأنها موجودة وباقية وأن أثرها في الأرض قائم. وهذه الكثرة التي اليوم تروج و تطفو على السطح، الله عز وجل أخبر عن ذهابها فقال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلو قال الكلمة من مكان، لو قالها من بيته خرجت من قلبه لجعلها الله سارية بين الناس. الآن في رسائل جوال تنقل عبارات لبعض السلف يمكن ما سمعها منه إلا زوجته، أو ما سمعها منه إلا ابنه، أو ما سمعها منه إلا صاحب له، وربما اشترط عليه وقال لا تحدث عني إلا بعد موتي. واليوم هي في آلاف المؤلفة من رسائل الجوال التي تنتشر بين الناس. من الذي أحياها؟ من الذي بعثها؟ الذي قال العبارة هذا مات من زمان، قبل عصر الإعلام، قبل عصر الاتصالات، فمن الذي بثها بين الناس؟ إذن هذا مثال لقوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه مخطوطات كتب لعلماء حوربوا سابقا وكان مضيق عليهم جدا، ومع ذلك طبعت هذه المخطوطات وانتشرت بين الناس. بناء النفوس أصعب من بناء المباني هذه المادية، لأنه يحتاج إلى جهاد طويل وصبر ومصابرة. والزلازل التي تصيب النفوس سنة ربانية لا بد أن تقع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذا صار في المجتمع في العهد المكي، حصل وحصل في يعني مدة الاستضعاف، وحصل في حياة الأنبياء، ويأتي الرسول وليس معه أحد ومعه الرجل ومعه الرجلان، وحصل في المجتمع المدني، وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كم فتنة تعرض لها موسى عليه السلام، يعني منذ أن ولد في العام الذي يذبح فيه فرعون أبناء بني إسرائيل، ولما خيف عليه ألقي في اليم وصارت الأمواج تتهادى به، فتنة وفتنة ثانية، ثم يدخل قصر فرعون ويخرج منه يوما ليقتل القبطي الكافر، ثم يهرب ويذهب غريبا طريدا وحيدا إلى مدين حافيا جائعا فقيرا، يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج إلى خيرك يا رب. ثم بعد ذلك يكلف بالعودة إلى فرعون ودعوته، ويقف أمام الطاغية ويبتلى بجنود فرعون وسحرة فرعون، ثم المطاردة إلى البحر، ثم قال الله تعالى: وفتناك فتونة، يعني محنة بعد محنة، وهو يشتد عوده يقوى ويصلب. وإذا كانت الزلازل أمر لا بد منه للنفوس، ونحن جميعا نبتلى كل يوم نبتلى، فإن نهاية الابتلاء ستؤول إلى أحد أمرين: إما ثبات وإما اضمحلال. كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الآن لو نظرت إلى قطعة الحصير التي فيها أعواد سترى أن الأعواد متوالية في قطعة الحصير، وراء بعض وراء بعض وراء بعض، تنسج لتكون الحصير في خطوط طولية وعرضية لتكون الحصير. لكن الحصير يلاحظ فيه أن الأعواد المنسوج منها أعواد متتابعة وأعواد متوالية، ولا يكاد يفصل بينها شيء. والحديث النبوي وحي، والتشبيه الذي فيه بليغ، فقد قال لنا: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، معناها تعاد وتكرر، فتن شبهات وفتن شهوات وفتن اضطهاد وفتن وفتن. قال: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني دخلت فيه دخولا تاما فحلت محل الشراب فصار فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها رفضها طردها أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا مثل الصخر النقي الصلب فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوبا ومنكوزا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. إذن هيئ نفسك يا عبد الله لفتن متوالية واضطهادات متعددة ومحن، وكذلك من البأساء ومن السراء ومن الضراء والشدة والرخاء. ولذلك يتأكد علينا في زمن الفتن والزلازل هذه، سواء كانت فتنة مالية، فتنة جاه، فتنة طغيان، فتنة شهوات، فتنة ومحنة تصورات وعقائد ووساوس، شكوك، إغراءات، تلبيسات، شذوذات. وطن نفسك ببنيان سليم في المواجهة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. ثم نلاحظ قضية الانتكاسات على الأعقاب والارتكاسات إلى آخره، التي تحدث نتيجة التقلبات. ولذلك يجب أن لا نسمح لأنفسنا أن تتقلب، لا تسمح لنفسك بالتغير، التغير السلبي. وأبشر إذا ثبت بحسن الخاتمة. قال ابن القيم رحمه الله: سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. إذا واحد استقام وعلى الدين والسنة والإيمان وما يعرفه من الحق، ما غير ولا بدل. لأننا نريد اليوم رجالا يوفون بما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لكن الجميع ماذا فعلوا واشتركوا في أي شيء وما بدلوا تبديله. خلص، ما عرفناه من الحق نثبت عليه لا نبدل. والزلازل يا أخوان تأتي كما نرى فجأة ودون سابق إنذار، وهنالك أشياء يعني يحدث لها مقدمات. الفتن تطرق كالسيول وتجعل الحليم حيرانة. ولهذا فإن الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل، لأن القتل فيه ذهاب النفس، وقد يذهب يعني تذهب نفس الإنسان فيكون شهيدا، ولكن الفتنة تذهب الدين. فإذا ذهب الدين فأي خير يبقى؟ لأننا نريد أن نبني أنفسنا وغيرنا. فمسألة البنيان اليوم مسألة حساسة ومصيرية. وإذا كان من زمان يعني في أيام السلف مثلا يوجد كثرة في الخير، يوجد كثرة في أعوان على الخير، يوجد وضوح في المنهج، كانت البدع محاربة، كانت السنة منتشرة، كانت الأمة بعافية، وفي نقص، ولكن النقص محاصر ومعلوم ومنبوذ. اليوم هناك ضعف في المعين وقلة في الناصر، ولكن الله عز وجل ينزل المعونة على قدر المؤونة. ومهما قلنا إن عملية البناء صعبة وشاقة، ولكن الله عز وجل ييسرها. ويزيد من أهمية الموضوع أن القلب الذي يتعرض للفتنة والزلازل حساس، سريع التغير، كثير التأثر. ما سمي قلبا إلا من تقلبه. وعملية البناء هذه أيضا مهمة، لأنه يترتب عليها الفوز والنجاح في الآخرة، يترتب عليها دخول الجنة، يترتب عليها النجاة من النار. قد أفلح من تزكى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، لا بد أن يكون البنيان قويا. ولأن الوعد بالتثبيت من الله يحصل لمن اهتم بهذا الأمر، كان لا بد منه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البناء الآن، البناء الإيماني والعقدي والعبادي التربوي، البناء هذا الأخلاقي، بناء الأدب في النفوس، يحتاج إلى خطوات ويحتاج إلى آليات. فأوله ولا شك، أوله ما هو؟ تربية النفس على التوحيد. التوحيد، وما أدرك ما التوحيد؟ أجل شيء وأعظمه. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به. فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. يعني تبغى بيت من دورين، تضع أساس يكفي لدورين، تبغى بناية 20 طابق لا بد أن تضع أساسا يكفي ل20 طابقا. يقول ابن القيم: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه، هذه القواعد، وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه. أن عندك أساس وممكن تبني، ممكن تعلي أكثر، إذا كان الأساس يتحمل ترفع أكثر. قال: وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. الفوائد لابن القيم: ما هو الأساس؟ التوحيد. ليس التوحيد كما قال في مدارج السالكين مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، هذا يقر به إبليس، وأن الله رب كل شيء ومليكه. يعني توحيد الربوبية كانت قريش وكفار العرب يقرون به. قال: بل التوحيد يتضمن محبة الله والخضوع له والذل وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. قال شيخ الإسلام: وكمال هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، يعني يوالي من يوالي الله، يعادي من يعادي الله، ويأمر بما يأمر به يعني ربه، وينهى عما نهى عنه ربه. ولذلك فإن معرفة معنى التوحيد ومعنى الشهادتين وما هي نواقض الشهادتين وما هي مكملات الشهادتين وما فضل التوحيد وما الذي يفعل بالإنسان وما هو الذي دعا إليه الرسل، ثم بعد ذلك يحذر من ضده، يحذر من الشرك، يحذر من دعاء غير الله، التوكل على غير الله، الرقى والتمائم الشركية، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والاستعاذة استغاثة بغير الله. وكان بعض الناس يظن أن هذه قضايا انقرضت، ولما ظهرت قنوات الفضائية لأهل الشرك والبدعة اليوم إذا بك ترى أن أبواب كتاب التوحيد للمجدد ابن عبد الوهاب مهمة جدا في مقارعة ومنابذة هؤلاء المشركين اليوم الذين طوروا شركهم ليعرض فضائيا فضائيا. فهنالك أضرحة، قبور تعبد من دون الله، مزارات ولها فضائل عندهم، وتقديس أشخاص يحلون ويحرمون، وغلو في القبور، واستشفاع بغير الله، وما حصل اليوم من أدوار كثيرة للكهان والمشعوذين، وازدهار سوق السحر والتنجيم، وما يحصل حتى من قضية الرياء ودخول البهرجة في العبادات، بحيث أن هنالك أنواع صارت من مساجد الضرار، مساجد الضرار وما شابهها من الأعمال التي ظاهرها الخير وباطنها الشر، فيها كيد بالمسلمين وإيقاع بالمسلمين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. عند ذلك تعلم ما هي الحاجة الماسة، ما هي الحاجة الماسة لبناء النفس على التوحيد والحذر مما يضاده. والتوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. لم يكن عجيبا أن يستمر البنيان في العهد النبوي للصحابة في مكة 13 سنة ويستمر في المدينة، لكن كان التركيز في مكة على الأساس، وكان القرآن، وها القرآن المكي هذا مهم في البناء. عندما ينظر واحد إلى القرآن المكي ماذا يوجد فيه؟ يعني من اليوم من عظمة الله وأسمائه وصفاته وما يوجد من بطشه وقوته وانتقامه وإهلاكه للأمم المكذبة، وكذلك من ذكر أسس التوحيد وما بعث الله به الأنبياء وماذا كان كلامهم مع قومهم وماذا كان جواب قومهم لهم وماذا كان ردهم على قومهم. وعندما يتأمل المسلم في القرآن المكي وما فيه من اليوم الآخر، تصوير مشاهد الحساب والجزاء والجنة والنار إلى آخره، وبعد ذلك ما يكون يعني من الأحكام والشرائع والقوانين التي جاءت في العهد المدني لتكميل البناء، علي يعلم حينئذ من أين يبدأ، من أين يبدأ في بنيانه. طيب هذا الأساس لو وضع لا بد له من أركان، ولكل بناء أركان يقوم عليه. فهذه الأركان منها تفكر وتعبد وتعلم وتزكية. وأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ يعني كيف أعد الله نبيه للرسالة العظيمة؟ أولا تقول عائشة: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. شوف هذه، قريبا أرسلت إلينا امرأة من كرواتيا تقول أنها رأت رؤيا، وهي طبعا غير مسلمة، رأت رؤيا يعني فيها تقول أنها دخلت مسجد وأنها لقيت شيخا وأنه دعاها إلى كذا وقرأ عليها كذا، ف يعني رؤيا بالنسبة لها عجيبة، ما سبق يعني أن فكرت في شيء كهذا. ثم بدأت تتوجه يعني من خلال المواقع يعني ما هي الأشياء التي تمت بصلة إلى ما رأته في المنام. الآن نرجع مرة أخرى إلى حديث عائشة: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. طيب غير موضوع الرؤيا، هذه مرحلة رقم واحد. اثنين: ثم حبب إليه الخلاء، يعني يبتعد عن الناس يخلو بنفسه، فكان يلحق بغار حراء. ثلاثة: قالت فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. التحنث والتعبد، يعني بقي من دين إبراهيم عليه السلام شيئا يسيرا مما يتعبد به، وكان يعني كان قس بن ساعدة، وكان يعني أمية بن أبي الصلت، ويعني كان زيد بن عمرو بن نفيل، يعني في ورقة بن نوفل، في بقايا كانوا على التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ معه بهذا، ثم جاءه الملك قال له اقرأ الحديث. إذن هذه يعني التفكر والتعبد، الخلوة بالنفس، الخلوة مع الله، الخلوة مع الله، لأن النفس لو خلت بها هي عصت، لكن خلوة مع الله عز وجل، وهذا مهم جدا في البناء. وقضية التفكر تابعة للخلوة، يعني هو إذا خلى بربه فإنه سيتفكر في عظمته، أسمائه، صفاته، نعمه، آلائه، آياته المسطورة والمنثورة، ويتأمل في حكمته وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بخلقه، ويربط بين الأسماء ومعانيها والآثار في الواقع. وهذا فقه عظيم أن يستطيع أن يربط بين الأسماء والمعاني والأثر في الواقع. أصل الخير والشر من قبل التفكر، فالفكر يثمر المحبة والمعرفة إذا وجه صاحبه لذلك، إذا توجه له سيأتي. ولذلك لما قال أنزلت عليه آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو قال في الحديث ذكر وعيدا، قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، كما جاء عند ابن حبان وهو حديث صحيح. وهذه العملية تؤثر كثيرا في بنيان النفس ولا شك، ولذلك الله أمر بها ودعا إليها ورغب فيها وحث عليها وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. والناس تمر بهم مشاهد طبيعية، أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لكن يا إخوان ما يسمونه طبيعة، ما يسمونه طبيعة الآن يجري الله تعالى فيه من الأقدار ما يكون فيه عبرة. فمثلا السيول، الآن نحن نتعرض لأشياء لا قبل لنا بها ولم يكن لنا عهد بها، فيقول لك مثلا يعني هذه السيول التي جاءت في الحجاز ما جاء من 40 سنة مثلها، ثم جاءت أمس في تبوك أيضا سيول ولم ترى مثلها من كذا كذا سنة، في تغيرات. هذا الزلزال طيب ضرب الذي ضرب هذه الجزر، هذه كلها أشياء طبيعية في الطبيعة. لكن بلا شك أن ما يجريه الله عز وجل في هذا الكون هو مدعاة للاعتبار والتفكر والتوبة، وفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وكذلك فإن التأمل في قدرة الله وقوة الله يثمر في النفس في البناء شيئا كثيرا. والله تعالى دعا عباده للتفكر في آلائه وما خلق في السماوات والأرض، وهذه الآيات الباهرة، وحتى الأشياء اليومية إعادة النظر فيها، الشمس والقمر، السراج المنير والضياء والنجوم والزينة واختلاف الليل والنهار واتساع السماء وبسط الأرض ونزول المطر وإحياء النبات وما في الأرض من جبال وسهول وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والغرائب. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، لابد. وهذا كثير في القرآن، والله يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والتعقل يعني العقل والسمع والبصر، ويذم ضد ذلك. ولذلك لابد لكل واحد فينا من ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من طعام وشراب وزوجة وحاجة. ولا عبادة كالتفكر، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، كما جاء ابن عباس رضي الله عنه عود، وقال أبو سليمان رحمه الله عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. قد تحدث حادثة فيكون فيها عبرة. يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له، فخر الجمل ميتا، فنزل الأعرابي منه وجعل يقوم به ويتفكر ويقول ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك، ما الذي كان يحملك، ما الذي كان يبعثك، ما الذي صرعك، ما الذي عن الحركة منعك. ثم صرف متعجبا. أحيانا يخر الإنسان فجأة ساقطا من سكتة جلطة ذبحة يخر. التفكر كما يكون في آيات الله المشهودة كذلك يكون في آيات الله المقروءة، وهذا من أعظم البنيان النفسي في مقاومة الزلازل. لو الواحد يتفكر في آيات الله يعني في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لو أن تدبر حصل فعلا وأطلنا التأمل وجمعنا الفكر لاطلعنا على معالم للخير والشر وطرق وأسباب وغايات وثمرات ومآلات، لكان بيدنا مفاتيح كنوز عظيمة وعلوم نافعة، لثبتنا قواعد الإيمان في قلوبنا حقا، وشيدنا بنيان الدين فيها وطبنا أركانها. لأن هذه الآيات ترينا صورة الدنيا عند الله وصورة الآخرة والجنة والنار، وتحضر القلب بين الأمم وتريه أيام الله فيها وتبصره بمواقع العبر، فيطوف قلبك على أقوام الأنبياء وما حصل لهم، وتشهد عدل الله وفضله، وتعرف ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله. يطوف قلبك في الأحكام فيعرف ما يحبه ربك وما يبغضه، ويعرف صراطه الموصل إليه، ويعرف ما حرمه عليك، ويعرف قلبك ماذا يكون من العذاب لمن عصى وفعل ما نهاه ربه عنه. طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وأعمال هؤلاء وهؤلاء، وأحوال هؤلاء وهؤلاء، ومراتب هؤلاء وهؤلاء. قراءة القرآن أصل صلاح القلب، ولذلك لابد من الوقوف عند عجائبه وتحريك القلوب به، وليس الهم آخر السورة. ويقرأ المؤمن القرآن فينظر فيه آية آية، يحار العقل ويتعجب النفس من من طوت عليه الآيات من المعاني. وهذا مهم جدا في الثبات أمام الزلازل. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وحين تتحقق التلاوة تطعم الحلاوة. وعندما يحدث التفكر والتدبر يأتي العمل والتعبد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. وهذا في ركوع وفي هجوع وفي ضلوع وفي خشوع. والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والتائبين والذاكرين والشاكرين. وإن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. والعبادات يعني الجسدية مع العبادات القلبية، فأنت إذا صمت صحيح أنه من عبادات الجسد، لأن هذا منع البطن عن الطعام والفرج عن الشهوة. وإذا صليت فإن الأقدام والأيدي والصلب الظهر وكذلك الأعظم السبعة الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان عبادات جسدية، تراها كذلك في الحج وتراها وتراها، لكنها ليست بمعزل عن العبادات القلبية لإصلاح القلب، مثل الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والذل لله والخضوع له والإخبات إليه والتوكل عليه والطمأنينة به حبه. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن أصلح جوانيه أصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. قال الحسن: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وكان له مجلس خاص في منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلم علوم القلب، فإذا سأله إنسان غيرها قال إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. فإذا الذي وقر في قلب الصديق الشيء العظيم الذي سبق به الأمة ليس لأنه أكثرهم صلاة مع كثرة صلاته، ولا أنه أكثرهم صياما مع كثرة صيامه، فقد أصبح يوما وقد عاد مريضا وتبع جنازة وصام في ذلك اليوم وأطعم مسكينا. لكن فيه أيضا من محبة الله وفقه كتابه ودينه ما ساد به الصحابة. قال عبد الله مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. قضية التعلق بالآخرة هذه ترى ممكن تثبت الواحد أمام زلازل كثيرة. ثم مسألة التعلم، العلم بالشريعة ومقاصد الشريعة، العلم بأحكام الشريعة والأمر والنهي، حتى لا يضيعك ضال أو زائغ أو متساهل فيصير لك الواجب مستحبا والمحرم مباحا. لازم العلم، لابد من العلم. العلم يرفع صاحبه، العلم يثبت صاحبه. تطرح الشبهات اليوم في القنوات الفضائية والمواقع والمنتديات، اليوم يقولون عصر الحوار، فيتحاور واحد ممكن طالب ثانوي مع ملحد في الانترنت، يتحاور طالب جامعي مع مبشر منصر على الشبكة. هذا الآن حاصل، حوارات وكلام ورد وشبهات. طيب ما الذي سيجعل الواحد يصمد أمامها؟ يعني هذه أشياء تزلزل رحمك الله. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمته، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمته. العلم العلم أيها الإخوة، وهو معرفة معاني القرآن والسنة. قال عمر بن سليمان: كتب لي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث، فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. هي مصروفة مصروفة، فلتنفق على العلم. النبي عليه الصلاة والسلام حرص في بنيان أصحابه على الالتقاء، فكانوا يلتقون في دار الأرقم، كانت المدرسة المكية التي تخرج منها سادة العالم وفقهاء الدنيا وقادة الفتوحات. الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، صاحب أول مؤسسة تربوية في الإسلام، داره التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهؤلاء الشباب الذين أقبلوا عليه، وكان معظم أصحابه في مكة شبابا، يعني يمكن أكبرهم أبو بكر عمر 39 سنة، وبعد ذلك أصغر عثمان وسعد وطلحة وعمر وابن مسعود وعلي، أصغر شباب. ويأتون من الخارج، يخرجون من الثبور إلى الحبور، ويأتي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وغيره ويلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. كان هناك ملتقى تربوي في مربي: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كان هنالك قدوات، تنزل الآيات غضة طرية يتلقوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فتنفعل معها الأرواح والنفوس ويتحول الواحد خلقا جديدا بسلوك وتطلعات وأهداف ومشاعر ما كانت من قبل. كانت التزكية وهي التربية وتكميل النفس بالفضائل والآداب والأخلاق والرقائق والإيمانيات والتعلم، وينتقل من العلم من القواعد إلى الفروع شيئا بعد شيء، ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة ويزكيهم. هذا بنيان لا يقاوم الزلازل. ولذلك لما فقدوا المربي تأثروا. قال أنس: ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإن لفي دفن حتى أنكرنا قلوبنا، رواه الترمذي وحديث صحيح. قال ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ولذلك لا بد أن نسعى اليوم إلى أرقمة بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا ومؤسساتنا، بحيث تكون هي مكان لقاء هذه الفئة المؤمنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. البنيان المقاوم للزلازل لابد ينطلق من هؤلاء الفتية، أهل الكهف، شباب في وسط فاسد، مؤمنون في وسط كفار، كانوا يخشون من تسلط قومهم عليهم، إما أن يتبعوهم وإما أن يظهروا عليهم ويفتنوهم. فماذا يفعلون؟ لا يريدون هذه ولا هذه، اختاروا الذهاب. طيب، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، نخرج منهم. إلى أين؟ خلاص، يعني نحن نفر إلى الله والله يتولى أمرنا. فآواهم الله إلى الكهف وجعل كلبهم حارسا لهم وأنزل عليهم النوم أمنة منه فبقوا نائمين. فبعثهم الله ليعرف الناس فضلهم، وعرفوا فضلهم، وكان هؤلاء الفتية مدرسة في سورة تقرأ كل أسبوع من المؤمنين استحبابا إلى قيام الساعة. نحتاج اليوم في بناء نفوسنا أمام هذه الزلازل إلى قضية الاهتمام بالنوافل بعد الفرائض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعندما نتأمل مثلا في قضية، مثلا ماذا قال العلماء في يعني الوضوء وإسباغه والصف الأول والتبكير المسجد والمشي، وكذلك يعني طلب العلم والرحلة فيه، وما يكون من يعني من أعلى الأشياء من الواجبات إلى السنن إلى السواك إلى قضية يعني محبة المسجد والجلوس فيه والأذكار وصباحا ومساء والمحافظة على الجماعة والجمعة، وكذلك ما يكون من الأذكار طرفي النهار وهذه الصلوات المختلفة والترغيب في الأشياء البدنية والأشياء المالية والأشياء القلبية وهذه العمرة وهذا الحج وهذه التلاوة وهذا التدبر والتفكر وهذا الدعاء. عندما تتأمل في هذه الأشياء يعني الكثيرة التي وردت في الترغيب والترهيب في كتب العلماء والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، هم اهتموا بها لأجل أي شيء؟ أن تبنى النفوس عليها وبها. والذكر حصن حصين، والذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. نحن نحتاج الآن في عالم يعني اليوم يأتيك شخص يخيفك بتهديد ووعيد، فماذا تحتاج؟ أن تذكر عظمة الخالق ليهون عندك هذا المخلوق. يعني استحضرت عظمة الله فصار السلطان في عينك الذباب. هذه التي قالها هو اعتمد فيها على ماذا؟ البنيان له أساسات وله أعمدة وله جدران وله أبواب، لكن فيه أيضا تجميل وتزيين. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كمل البنيان فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تكشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. فلا تزال تبتلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعف تضعف قواك ويوهن عزمك فتتخلى عن الحصن، وهذا حال أكثر النفوس مع الأعداء. طيب، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى خلوة شرعية، عزلة شرعية. شرعية ما معنى الشرعية؟ الفرق بينها بين التصوف الذي يقول اعتزلوا الناس روحوا المغارات والكهوف. خلوة الشرعية مثل الاعتكاف، تبكير المسجد، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نحتاج إلى عبادات الخلوات. ليش؟ لأن عبادات الخلوات يباهي الله بها الملائكة. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحابها أخلصوا له، فلا يريدون أن يطلع الناس على أعمالهم. يقول أحد أصحاب محمد بن أسلم الخراساني: صحبت محمد بن أسلم أكثر من 20 سنة، لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلى يوم الجمعة، وكان يدخل بيته ويغلق بابه ولا أدري ما يصنع. حتى يعني مرة سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه، كذا واحد ولد صغير طلع يقول أبي يبكي زي كذا، فعلمت أنه يبكي. قال: وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء، وكان يصل قوما ويكسوهم ويقول للرسول انظر، يعني لخادمه لولده، أن لا يعلم من بعثه، لا أريد أن يعرف من الذي أرسل هذا. وكان إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله واحد يرى ما فعله. كانوا يخفون أعمالهم عن نسائهم وزوجاتهم. ومسألة إن الله كان عليكم رقيبا يعلم خائنة العين، هذه مهمة في عملية البناء جدا، لأن هناك ذنوب خلوات ممكن تهدم النفوس، لابد من هذه القاعدة في التحصين. تخول نفسك بالموعظة، سماع شريط وعظيم، شهود جنازة، زيارة مقبرة، قراءة كتاب في السيرة، في سير هؤلاء الصالحين، في العباد والزهاد. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ولذلك برامج للارتقاء، عمرة، حج، اعتكاف، دورة تحفيظ قرآن، محافظة على تكبيرة شوف يا أخوان، هذا يعني أرسل لي شخص رسالة مرة، هو يعني كأنه يعظني بها، ولا أعرف من هو ولا اسمه ولا شيء، يقول: أبشرك بحمد الله إني من 10 سنين ما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر. من عشر سنين ما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر. لابد يكون في نوعيات. ترى فيه، أنت الآن لو ذهبت للحرم ودققت في يعني دققت في الصف الأول في الحرم، لو جلست قرب الصف الأول في الحرم ستجد عجائب. يعني كيف ناس يعني يطوف، أنت لو دققت في الطائفين ستجد وجوهها متكررة، لو جلست أياما مثلا ستجد وجوهها متكررة. يعني هؤلاء عباد كأنهم جاوروا الحرم للعبادة ليس إلا، و7 وركعتين و7 وركعتين و7 وركعتين، ثم 2 وخميس هذا الصيام أصلا، يعني ده الحرم والإفطار في الحرم أساسا، ثم قضية التبكير، وبعدين ناس تنتظر من المغرب للعشاء ومن العصر، من ثم يعني قضية الذهاب قبل الأذان، الذهاب قبل الأذان، ثم يعني ستجد أسنان وأعمار مختلفة، ثم تجد يعني ناس مصاحف ما فارقوها، يعني كأن هذا ما يفارق المصحف من تعلقه به. يعني ثم ترى يعني بعض المتنفلين هو لا يحس بك أصلا في صلاته. أنت يمكن أن تتخذ ترى مدرسة ترحل إلى البيت الحرام تمكث فيه فقط للنظر في أحوال المتعبدين لتقارن حتى تقول أنا نفسي ماذا ينقصني، أنا أين أنا بالنسبة للآخرين، ستحتقر نفسك قطعا. وأنه الحمد لله لا يزال يوجد في الأمة عباد على مستوى عباد. وقضية الأذكار في بناء النفوس مهمة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والمحاسبة اليومية للنفس، ماذا أردت بنظرتي وماذا أردت بكلمتي وماذا أردت بخلوتي وماذا أردت بصمتي ونطقي. ما في يعني لن يستقيم بنيان إلا بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها من الأعمال الصالحة كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت بالتوحيد وكلمة لا إله إلا الله علما وعملا، وفرعها من الكلام الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية في السماء شامخا. الصيانة الدورية للبنيان مهمة، هذا مبنى. إذا أردت بنيان نفسي يقاوم الزلازل لابد من صيانة دورية. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، قال الذهبي رواته ثقات وحسنه الهيثمي والألباني. فإذا يهترئ الإيمان مثل ما يهترئ الثوب ويبلى ويخلق كما يخلق الثوب. تعتري قلب المؤمن أحيانا سحابة، سحب المعصية كثيرة وهي ظلمات ووحشة، فلابد أن يستعين على ما يقشع السحابة ليعود نور قلبه كما كان. قال أبو الدرداء إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. قال ابن القيم إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. وبالجملة فالغرس إن لم يتعاد صاحبه أوشك أن يهلك. فالغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه، فإن تعاهده صاحبه ونقاه استوى واستقام وإلا مات. تحتاج أن تزرع أحيانا بذورا جديدة، وتحتاج أن تقتلع نباتات غريبة وحشية ضارة دخلت في حقلك، وهذا يحتاج إلى جهد وفيه ألم أحيانا. ولابد أن يكون بناؤنا متقيدا بالشرع، نحن لسنا على بدع الرهبانية أو التصوف الضال أو الطرائق فيها. يعني أحيانا من الناس من يريد أن يربي نفسه تربية يعني دينية بطريقة علوم الغرب في دوراتهم النفسية، ما تصم النبت ما هو في أرض إسلامية، وقد يؤخذ منه بعض الحكم أو الفوائد لكن قليل وليست أساسا. فلا بد أن يكون البناء على طريقة السلف. وأيضا أيها الإخوة نحتاج إلى تدرج، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الحماس قد يوجد حماس عند البعض فيتحرك كثيرا ثم ينقطع، نريد أن يكون هنالك تدرج خصوصا في قضية النوافل بحيث ما نكسبه من النوافل يبقى معنا، فإذا زدنا بقي الأول والثاني وهكذا، ونهتم بالظاهر والباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كثر في المتفقه من ينحرف عن طاعات القلب وعباداته من الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له والخشية له ونحو ذلك. فممكن ترى مثلا مهتم بإيش؟ أصول التفسير، مصطلح الحديث، أصول الفقه، علوم الآلة، اللغة العربية، المواريث إلى آخره، لكن أعمال القلب ما في، في قسوة، في شح، مطر دموع الخوف من الله العين فيها قحط. قال: وكثر في المتفقر والمتصوفة من ينحرف عن الطاعات الشرعية فلا يبالون إذا حصل لهم تأله القلب أن يكون بقراءة أشياء مبتدعة، دعوات مبتدعة، أذكار مبتدعة، عبادات مبتدعة، يعني شعائر مبتدعة وهكذا. وهاتان الطائفتان كلاهما قد أخل بأمر، فالتربية الصحيحة للنفس والبناء ينبغي أن يهتم بالأمرين. وإذا فتح الله عليك بابا إلزمه، فرب رجل فتح له في الصلاة يعني في نوافلها ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في العلم، واحد فتح له في العلم ولم يفتح له في الجهاد، واحد وهكذا. فإذا كما قال شيخ الإسلام، يعني الواحد يهتم أكثر بماذا؟ قال: الناس يتفاضلون، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه يعني من العلم، ومنهم من تكون له العبادة أيسر عليه منهما يعني كثرة الصلاة والصيام تلاوة. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، وقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل. كيف يعني؟ يعني مثلا لو قلنا إن هذا العمل أفضل عند الله، لكن يوجد عمل أدنى منه يزيد إيمان صاحبه أكثر من العمل الأول، فليفعل ما هو أنفع لقلبه. طبعا الواجبات لابد من القيام بها، والمحرمات لابد من تركها. نحن الآن نتكلم يأخذ في النوافل في أي باب؟ النوافل كثيرة جدا والطاقة محدودة، يأخذ في أي باب؟ ما هو الأنفع لقلبه؟ بعض الناس قد يكون الأنفع لقلبه خلاص الخلوة بالمسجد مع القرآن، قيام الليل. بعض الناس سبحان الله العظيم الأنفع لقلبه الأمر معروف عن المنكر، هو يحس كذا بحلاوة إيمان وهو يقارع الذين يريدون المعصية، والذين يريدون نشر الرذيلة، والذين يريدون نشر الكفر والإلحاد والزندقة. فتجد يجد هو أن تصديه لهؤلاء له حلاوة في قلبه والتقريب إلى الله أكثر من مثلا تفرغه للعبادات الخاصة. فبعض الناس عنده أوتي قوة في العلم وفهما فقها حفظا نشرا تعليما، عنده قدرة على التعلم، عنده قدرة على التعلم وعلى التعليم، ويرى وهو يبذل في هذا الجانب أن قلبه أصلح وأنفع له أن يغوص في هذا الجانب، فإذا ليستكثر منه. فتح عليه فيه، ومنهم من يفتح الله عليه في عدة أبواب، لكن لابد من علو الهمة والمداومة على العمل، ونتواصى فيما بيننا بأن لا نبني في أماكن الزلازل ومجاري السيول. اختار الموضع الثابت للبناء. إذن أبعد نفسك عن مواطن الشبهات، أبعد نفسك عن مواطن الشهوات حتى يدوم بنيانك. وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ولا بد أن نعلم أن الابتلاء سنة الله في خلقه، يعني ما يمكن أنت أن تعيش من غير ابتلاء، وما يمكن أن تمكن في الأرض ولا أن يكون لك في الخير سهم وافر من غير ابتلاء. ليعلم الله الذين صدقوا وليعلم الذين نافقوا، ليعلم الله الذين كذبوا وليعلم الذين بروا وأوفوا وما بدلوا تبديلا. هذا الابتلاء سواء كان في النفس أو في المال قد يكون ضرر بدني، وقد يكون ضرر على العرض والسمعة، وقد يعاني الإنسان من كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل له، قيل له كذاب وهو صادق، وقيل له خائن وهو أمين، وقيل به جنة وهو أعقل الناس. ولذلك وطن نفسك على البلاء، أنك ستبتلى ولا بد أن تصبر على البلاء. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن، فسماع الأذى من الغير أو العدوان لا بد منه، لكن ما يمكن أنت ما يمكن تثبت على الحق ولا تبتلى، لأنه إذا ما ابتليت معناه أنت لست على الحق، معناه أن أعدائك راضين عنك، معناها أن أعدائك راضين عنك، معناها أن أعدائك راضين عنك. فإذا متى تبتلى؟ أما تبتلى أنت لما تواجه الأعداء. فإذا إذا وطنت نفسك على مواجهة الابتلاء ستثبت. لقد ثبت أقوام، عامل السن ليس مهما كثيرا، غلام أصحاب الأخدود، الغلام ثبت مع أنه غلام قال خذوه إلى جبل كذا واصعدوا، إذا ما رجع عن دينه ارموه، ما رجع، خذوه إلى في سفينة في البحر في قارب، إذا ما رجع عن دينه ألقوه في البحر، ما رجع. فأراد قتله فدله على كيفية القتل، ولا ضير في ذلك ما دام سيؤمن الناس، بل ولم لا يذهب شهيدا مقابل أن يؤمن الناس. هذا بنيان الراهب الرجل الصالح العالم، بنى في هذا الغلام قواعد الإيمان كل يوم يمر عليه، كل يوم هو ذاهب للساحر يمر عليه، هو راجع من الساحر يمر عليه هو، وهكذا حتى انتقل الغلام أن يكون داعية. أصحاب الكهف في ثباتهم، كعب بن مالك لما جاء إغراء ملك غسان، الحق بنا نواسك، لما قيل له كما كان كذبت يعني خلاص كافيك استغفار رسول الله لك، ما مثلك مثل بقية الناس، الذي يثبت الإنسان في المواقف الورع يعني على مستوى النساء. لما صار لعائشة ما حصل من الإفك، زينب كانت منافسة عائشة وأقرب النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، كان ممكن تستغل الفرصة، يعني الخصم يستغل أي فرصة لإسقاط خصمه، والإسقاط عملية تشويه مثلا، دعاية باطلة. كان يمكن لزينب أن تقول في عائشة كلاما يزهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام زيادة مثلا، لكن كما تقول يعني عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. الورع هذا مهم جدا في التثبيت. في ناس إذا اطلعوا على ما عند الآخرين ما يثبتون. عبيد الله بن جحش في زلزال الغربة لما ذهب إلى الحبشة ارتد عن الإسلام، مع أنه هاجر أصلا. قال ابن حجر وكأنه ممن لم يكن دخل في الإسلام على بصيرة، فتح الباري. يجيك واحد بس يدخل في الدين بس يتعرض لي يعني فتنة، يعني وطئ رجل فقير إزاره في الطواف بدون قصد فلطمه جبلة، فلما أراد عمر القصاص من جبلة هرب جبلة وتنصر وإلى بلاد الكفار. بنيان هش ضعيف، مثل مسلمة الفتح لما خرجوا في حنين ما ثبتوا في البداية، تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. ابتلى الله الأعمى والأبرص والأقرع، ثبت الأعمى، عرف نعمة الله عليه. وفي الجملة أيها الإخوة، نحن اليوم نبتلى يوميا نبتلى، ويتعرض الإنسان فينا لمواقف، في سفر، في حضر، في شدة، في رخاء. فنحتاج أن نتعاهد هذا البنيان ليثبت أمام الزلازل. والزلازل ترى تكثر الآن في العالم حسا ومعنى، يعني الزلازل الحسية تكثر، من أشراط الساعة كثرة الزلازل، هذا الحديث الصحيح، من أشراط الساعة كثرة الزلازل. الزلازل الآن تكثر، واضح أنها تكثر، وأيضا الزلازل المعنوية تكثر، الفتنة في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه أن يرزقنا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله عز وجل أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على الكافرين والمنافقين والمبتدعين والمشركين، إنه أرحم الراحمين.